أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر، وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري الغير الفضولي، وهو من الأعاجيب بل من المستحيل لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن. كان الكلام في المانع الخامس الذي ذكر في المقام لإبطال عقد الفضولي. قلنا أنه في هذا المانع الخامس يلزم أن يتوقف إجازة كل منهما على الآخر، فإجازة الأوفى العقد الثاني متوقف على إجازة المشتري، وصحة العقد الأول متوقف على إجازة المجيز الفضولي، وهذا محال لأنه دور. بل الشيخ رحمة الله تعالى عليه ينقل عن هؤلاء بأنه يلزم توقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري، أما العقد الثاني فواضح، وأما العقد الأول يتوقف على إجازته فبالواسطة، لأنه الأول يتوقف على الثاني والمفروض أن الثاني يتوقف على إجازة المشتري. بل يلزم في المقام محال آخر، وهو أن لا يكون المالك الأصيل مستحقا لا للمثمن ولا للثمن. أما أنه ليس مستحقا للمثمن فواضح لأنه قد بيع من المشتري، وأما أنه ليس مستحقا للثمن هذا المالك الأصيل باعتبار أن الثمن يدخل في كيس من خرج المثمن من كيسه، والمفروض أن الذي خرج المثمن من كيسه هو المشتري الأول، إذن لابد أن يدخل الثمن في كيسه. هذه الوجوه وأمثال هذه الوجوه كانت ينبغي أن تكون تنبيهات لإبطال أن الإجازة على نحو الكشف الحقيقي، مو أن تكون تنبيهات على إبطال ماذا؟ عقد الفضولي. هذه الإشكالات والمحالات إنما نشأت من القول بأن الإجازة بنحو الكشف الحقيقي، فلزمت مثل هذه المحالات والمحظورات، وبتعبير المحقق التستري لزمت مثل هذه الأعاجيب. ثم في هذه الصورة، وهو أن لا يكون المالك الأصيل مستحقا لشيء من الثمن والمثمن، قب هنا المثمن يستحقه المشتري بناء على أن الإجازة كاشفة، والثمن أيضا وإن دفع مقدارا من الثمن مقدارا من المال بإزاء المبيع إلى الفضولي، ولكن بالبيع الثاني سيسترجع ماذا؟ الثمن، لأنه بيع ماله. إذن الثمن الذي اتفق بين البائع الفضولي وبين المالك الأصيل الثمن يرجع لمن؟ يرجع إلى المشتري الأول. هسه سواء كان مساويا للثمن الذي دفعه إلى الفضولي أو كان أقل من ذلك أو كان أكثر من ذلك، إذا كان مساويا فهذا معناه أنه ملك المبيع بلا ثمن، وإن كان أقل من ذلك يعني أن البيع الثاني كان بثمن أقل فهنا سيخسر شيئا قليلا، باعتبار هو اشترى المبيع من الفضولي بخمسمائة دينار أو بمائة دينار، ولكن الفضولي عندما اشتراه من المالك الأصيل اشتراه ماذا؟ بتسعين دينار، فهنا هذه التسعين تكون لمن؟ تكون للمشتري الأول، فهنا يخسر من كيسه عشرة دنانير. أما إذا فرضنا أن المشتري الفضولي أو أن البائع الفضولي اشترى المبيع من المالك الأصيل بمئة وعشرات، فهنا يحصل على المبيع وشيء إضافة على المبيع، وهو هذا الفرق عشرة دنانير، الفرق بين الشرائين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: والجواب عنه ما أجبنا عن الوجه الخامس الرابع والثالث، وهو أن المشتري لا يكون مالكا من حين العقد، وإنما ينتقل إليه ملكية المبيع من حين مالكية العاقد الثاني. قال: فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر، بل وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري الغير الفضولي، أما العقد الثاني فبالمباشرة، وأما العقد الأول في نظرية غير مباشر. وهو من العجيب بل من المستحيل. لماذا؟ لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن. أما المثمن فواضح، وأما الثمن فيدخل في كيس من خرج المثمن من كيسه، والمثمن خرج من كيس المشتري لا من كيس المالك الأصيل. شيئا من الثمن والمثمن، وتملك المشتري الأول المبيع بلا عوض. أكو يمكن نسخ في بعض النسخ إضافة: وتملك المشتري الأول المبيع بلا عوض إن اتحد الثمنان. يعني الثمن الذي أعطاه المشتري الأول للفضولي، والثمن الذي لا بد أن يعطيه الفضولي للمالك الأصيل، إن اتحد الثمنان ودون تمامه إن زاد الأول. يعني إن زاد الثمن الأول، المشتري الأول دفع إلى الفضولي 100، ولكن البائع الفضولي عندما اشترى المبيع من المالك الأصيل دفع ماذا؟ 90. فهنا هذه الزيادة تذهب مما؟ تذهب من كيس المشتري الأول. ودون تمامه إن زاد الثمن الأول، ويحصل على زيادة إن نقص الثمن الأول. يعني المشتري الأول اشترى ب100، والمشتري الثاني وهو البائع الفضولي اشترى ب110، فهنا يحصل على المبيع وزيادة وهي 10 دنانير. قال: مع زيادة إن نقص الأول. لماذا كل هذا؟ يعني أنه بلا عوض أو دون العوض بقليل أو فوقه بإضافة، لانكشاف وقوع البيع الثاني في ملكه، أي في ملك المشتري. إذن فالثمن يكون للمشتري الأول، وقد كان المبيع للمشتري الأول أيضا بما بذله من الثمن للفضولي، وهو ظاهرون. والجواب عن ذلك ما تقدم في سابقه من ابتناء هذا الواجه على وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد، وهو ممنوع كما ذكرنا في الوجه الرابع والثالث أيضا. والحاصل أن منشأ الوجوه الأخيرة شيء واحد كما ذكرنا، النكتة واحدة، وهي أن البيع، أن عقد الفضولي إذا أجيز فإن الإجازة تكون كاشفة عن الصحة من حين العقد. والحاصل أن منشأ الوجوه الأخيرة شيء واحد، والمحال على تقديره مسلم إذا بنينا على الكشف الحقيقي والصحة من حين العقد. فهذا المحال مسلم بتقريرات مختلفة، إما بالتقرير الذي تقدم في الوجه الثالث، أو التقرير الذي تقدم في الوجه الرابع، أو التقرير الذي تقدم في الوجه الخامس. قد نبه عليه في الإيضاح وجامع المقاصد. السادس: خب الإخوة يتذكرون، نحن ذكرنا في تنبيهات المقام الأول في بحث الإجازة أن الإجازة لكي تكون مؤثرة ومؤدية إلى صحة عقد الفضولي لا بد أن لا يسبقها رد من المالك، وهذا تقدم هناك لعله في التنبيه الخامس أو التنبيه السادس هناك، عندما قلنا أن الإجازة لا بد أن لا تكون مسبوقة بالرد من المالك. وإن ناقش بعض المحققين في هذا الشرط، إلا أن الشيخ ادعى الإجماع على أن الإجازة لا بد أن لا تكون مسبوقة بالرد. هنا يقول المحقق التستري: نحن مع القائلين بأن الإجازة لا بد أن لا تكون مسبوقة بالرد، وهنا يوجد رد من المالك الأصلي، ولكنه لا يوجد رد قولي بل يوجد رد فعلي. فإنه من باع ماله لغير من باع له الفضولي، هذا معناه أنه ماذا؟ رد ذلك البيع الأول، رد ذلك العقد الأول. ولا يشترط في الرد أن يكون قوليا، بل يكفي فيه الفعل. وكم له شاهد في الفقه في محله. ذكروا أن العاقد إذا كان فيه خيار، خيار الفسخ، ثم ذهب من له خيار الفسخ وباعه على شخص ثالث، هل يكون فسخا أو لا يكون فسخا؟ يكون فسخا. وقلنا فيما سبق أن الرد والفسخ على حد واحد، بل في العقود الجائزة أيضا كذلك. في العقود الجائزة الإنسان إذا تصرف فإن تصرفه يكون منافيا لذلك العاقد. يقول المحقق التستري: نقول هنا أن فعل المنافي يكون أولى بالرد من العقود الجائزة. يعني نحن إذا قلنا في العقود الجائزة أن الفعل المنافي يكون فسخا وردا، فنقول من باب الأولوية القطعية في عقد الفضولي. لماذا أيها المحقق التستري؟ يقول: باعتبار أنه في العقود الجائزة العقد تم حدوثا ولكنه متزلزل ماذا؟ بقاء. بخلاف عقد الفضولي فإن حدوثه أيضا متزلزل، فما بالك ببقائه. فإذا كان في العقود التام حدوثا المتزلزل بقاء، يكون الفعل المنافي ردا وفسخا. فمن باب الأولوية القطعية في العقود التي هي متزلزلة حدوثا وكذلك بقاء يكون الرد فسخا، يكون التصرف المنافي فسخا وردا. هذا هو الوجه الذي ذكره المحقق التستري لإبطال عقد الفضول في المقام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: نعم، نحن نعلم أن هناك، هذا القدر مسلم، أن هناك تناف بين التصرف المنافي وبين شيء آخر، ولكن هذا الشيء الآخر ما هو؟ هذا الشيء الآخر هو العقد الذي صدر من الفضولي، أو هذا الشيء الآخر هي الإجازة بعد الرد، أي منهما؟ نقول لكم أن هناك تناف بين الفعل وبين شيء، ولكن هذا التنافي بين ماذا وماذا؟ بين الفعل المنافي وبين العقد الفضولي. إذا كان الأمر كذلك فقولكم تام. أما أنه التنافي ليس بين هذين، التنافي بين فعل المنافي وبين فوات محل الإجازة لمن رد العقد. هذا الذي فسخ العقد، هذا الذي رد العقد، بعد لا يحق له أن يجيز بعد ذلك. والإجماع الذي دل أن الإجازة من الرد بعد الرد لا تكون مؤثرة، مو أن الإجازة مطلقا لا تكون مؤثرة بعد الرد ولو من غير الراد. وفي المقام الإجازة من الراد لا تكون مؤثرة. يعني هذا الذي باع شيئا، السلام عليكم، هذا الذي باع شيئا فضولة ثم جاء المالك الأصيل وباعه للفضولي، هذا الذي باعه للفضول وهو المالك الأصيل، بعد لا يحق له بعد هذا الفعل المنافي أن ماذا؟ أن يجيز العقد الأول. ولكنه إذا انتقل المبيع إلى المالك الثاني، إلى المشتري الفضولي، لماذا لا يحق له أن يجيز؟ المقتضي المفروض تام. نعم الضرورة تقدر بقدرها، أي مقدار مقدار الضرورة؟ وهو أن هذا الذي فعل فعلا منافيا بعد لا يحق له أن يجيز. أما شخص آخر لم يصدر منه هذا الفعل المنافي للعقد الأول، لماذا لا يحق له أن يجيز؟ إذن نحن نقول لكم أن من فعل فعلا منافيا للعقد الأول فقد فات عليه محل الإجازة، بعد لا يستطيع أن يجيز ثانية. أما إذا كانت محل الإجازة باقيا لشخص آخر فإن الشخص الآخر لو أجاز تكون إجازته مؤثرة، لأن الضرورات تقدر بقدرها. ونحن قلنا فيما سبق أن الإجماع قائم على أن الإجازة من الراد لا تكون مؤثرة، لا أن مطلق الإجازة ولو من غير الراد أيضا لا تكون مؤثرة، لأن المفروض أن الأدلة الدالة على صحة عقد الفضول شاملة لهذا العاقل أو ليست شاملة؟ نعم شاملة، هذا قبلناه وقلنا أن المقتضي تام، ولكن نريد أن نرى أنه يوجد مانع أو لا يوجد مانع. بهذا المقدار يوجد مانع، وهو أن الذي رد العقد الأول بعد لا يحق له أن يجيز، أما الذي لم يرد فيحق له أن يجيز أو لا يحق له أن يجيز، فإن الأدلة لا تساعدنا على أن عقد الفضولي بطل مطلقا. الوجه السادس، أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفسخه فعل ما هو من لوازمهما، يعني من لوازم الإجازة والفسخ، فإنه لو فعل فعلا لا ملازما للإجازة فقد أجاز، لو فعل فعلا ملازما للفسخ فقد فسخ. فلهذا إذا تتذكرون نحن قلنا فيما سبق أن المرأة التي زوجت فضولا لو مكنت نفسها من الزوج المزوج له فضولا، هذا التمكين يدل على الإجازة ولا يدل على الإجازة؟ قلنا أنه يدل على الإجازة، مع أنه لا توجد إجازة لفظية وإنما يوجد ما هو لازم الإجازة. كذلك في الفسخ، تارة أن المالك يقول فسخت أرد العقد، وأخرى يقوم بفعل مناف للعقد الأول. لماذا؟ احنا شوفوا لابد ان ندور مقدار الدليل الذي دل على ان الاجازة بعد الرد لا تكون مؤثرة، والدليل هو الاجماع، والاجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. انت قابلية موجودة، ولكن انت الذي رددت بعد لا تستطيع ان تجيزه، انه احنا ما احنا اطلاق ان كل عقد فضولي اذا جاء بعده رد فيسقط عن القابلية، لو كان عندنا هكذا دليل جيد. بل ايه؟ ليش؟ لا، لأنه إذا هو صاحبه لم يبعه، إذا قام بفعل مناف له بعد لا يستطيع أن يجيز بطله. بل إيه؟ بل بل يلتزم الشيخ بها، يلتزم بهذا أنه يحق له أن يجيز هذا المالك الجديد، فإذا يحق له أن يجيز ويحق له أن يرد، فإذا رد انتهى كل شيء، بل يحق له ذلك. أنا بدي أقول بأنه هذا ما محظوره، بنلتزم بذلك ما محظوره. بل إيه؟
إذا عمل
خو ما يخالف شنو؟ إذا كان عندك ما كان عندك شيء، إذا تذكرون هناك فقط ادعى الاتفاق أمام الشيخ مو ادعى الإجماع، وتعلمون الفرق بين ادعاء الاتفاق وادعاء الإجماع، وإذا الإجماع مو تام لأن هناك مناقشتين للإجماع نفسه، أولا أنه إجماع ليس إجماع تعبدي لأنه مدعى في كلمات الشهيد الأول، هذا الإجماع قبل الشهيد الأول مو موجود، فلهذا التسليم هو ذهب إلى أن الإجازة تكون مؤثرة حتى بعد الرد من نفس الرد فضلا عن غيره. قال السادس، أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفسخه فعل ما هو من لوازم الإجازة والفسخ، ولو باع المالك ماله من الفضول بالعقد الثاني فقد نقل المال عن نفسه وتملك الثمن، خب إذا نقل المال عن نفسه وتملك الثمن هذا يجتمع مع صحة العقد الأول، لو لا يجتمع مع صحة العقد الأول من الواضح أنه لا يجتمع مع صحة العقد الأول، هذا نقرر الوجه من الواضح لا يجتمع مع صحة العقد الأول. لماذا؟ لأنه لو كان الأول أيضا صحيحا كان ينبغي على المالك أن يتملك ذلك الثمن، مو أن يتملك هذا الثمن من الفضولي، وهو لا يجامع صحة العقد الأول، فإن صحة العقد الأول تقتضي تملك المالك أي المالك الأصلي للثمن الأول مو لهذا الثمن الثاني الذي جاء من الفضولي. وحيث وقع الثاني إذن يكون هذا الثاني فسخا للأول. إن قلت هنا دفع توهم، فإن قلت أساسا لا يعلم الثاني، لا يعلم المالك الأصيل بأنه وقع عقد أو لم يقع عقد، فكيف يكون فسخا له؟ يقول نحن لا نشترط العلم بذلك، حتى لو لم يعلم المالك الأصيل بأن هناك عقدا فضوليا فبمجرد تصرفه في المبيع يكون منافيا لصحة الأول. وإن لم يعلم يعني المالك الأصيل بوقوع العقد الأول، فإذا كان الأمر كذلك فلا تجدي الإجازة المتأخرة من الفضولي بعد أن ملاك. وبالجملة حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة، كيف أنه في العقد الجائز إذا تصرف تصرفا منافيا يكون فسخا لذلك العقد الجائز، كذلك في عقد الفضولي. بل يقول المحقق السستري بل أولى منها أي من العقود الجائزة. بينا وجه الأولوية، وهو أن العقد الجائز تام ثابت حدوثا ولكن متزلزل بقاء، فما بالك بتلك العقود التي هي متزلزلة حدوثا. فكما أن التصرف المنافي مبطل لها أي العقود الجائزة، كذلك عقد الفضولي. والجواب أن فسخ عقد الفضولي هو إنشاء رده، ولا يكفي الرد الفعلي، وهذا تقدم من الشيخ فيما سبق أن الرد الفعلي غير كاف، بل لا بد أن ينشئ الرد أولا. أن فسخ عقد الفضولي هو إنشاء رده. خب إنشاء الرد ماذا يقتضي أولا؟ يقتضي أن يكون المالك عالما بوقوع عقد الفضولي، وأما مع عدم علمه بعد لا يمكن أن يكون البيع الثاني فسخا للبيع الأول. إذن قوله أي المحقق التستري وإن لم يعلم بوقوعه بعد هذا الكلام غير تام، لأن الرد يحتاج إلى إنشاء، حتى لو سلمنا معكم أن الرد الفعلي أيضا كاف، ولكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن ينشئ الرد. فهذا الإنشاء تارة يكون بالقول وأخرى يكون بالفعل. إذن لا بد أن يكون عالما بالعقد الأول حتى يكون فعله وهو بيع المبيع نفيا للأول وفسخا للأول. مليه بلي هذا الاشكال الاول. اذا اطلاق كلام المحقق التستري على كلامه على اطلاقه غير تام، لانه قال وان لم يعلم بوقوعه. الشيخ اولا يقول له ماذا؟ اولا هذا الوجه لو تم لابد ان تقول مع علم المالك الاصيل بعقد الفضولي، لا مطلقا حتى لو لم يعلم المالك الاصيل بعقد الفضولي، يعني لابد ان نفصل. احسنتم. قال واما الفعل المنافي لمضيه يعني لمضي العقد، واما الفعل المنافي لمضيه كتزويج المعقودة فضولا نفسها من اخر. الشيخ يضرب مثالين، يقول لو فرضنا ان امرأة زوجت فضولا ثم هذه المرأة وذهبت وزوجت نفسها من اخر، هذا التصرف مناف للعقد الاول لو مو مناف للعقد النكاح الاول؟ مناف له. خب تبقى محل الإجازة بعد ولا تبقى محل الإجازة؟ بعد لا تبقى محل للإجازة مطلقا، لا من هذا الشخص لا من الذي زوجها فضولا ولا من غيره. ثم يضرب مثال آخر يقول: وبيع وبيع مال المالك ماله المبيع فضولا من آخر، فإنه في هذه الحالة الثانية صحيح يفوت محل الإجازة على البائع، ولكن تفوت محل الإجازة على المجيز الجديد أو لا تفوت؟ لا تفوت. فلهذا يقول: وأما الفعل المنافي لمضي عقد الفضول كتزويج المعقودة فضولا كتزويج المعقودة نفسها من آخر، هذا مثال. وبيع المالك ماله المبيع فضولا من آخر، هذا مثال ثاني. فليس فسخا لعقد الفضول، بل هو ماذا؟ بل هو فوات لمحل الإجازة ممن قام بذلك الفعل المنافي. فليس فسخا له أي لعقد الفضول، خصوصا على إشارة إلى المطلب الذي قلناه، خصوصا مع عدم التفات المالك، مع عدم التفات ذلك الفاعل الذي فعل المنافي، خصوصا مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضول. خب إذا لم يكن فسخا، هذا التصرف المنافي له أثر سلبي أو ليس له أثر سلبي؟ قال: نعم، غاية ما في الباب أن الفعل المنافي لمضي العقد يكون ماذا؟ مفوت لمحل الإجازة، فإذا فرض وقوعه صحيحا فات محل الإجازة، ولكن فات محل الإجازة ممن قام بهذا الفعل المنافي، لا أنه فات محل الإجازة مطلقا. إذن التنافي بين ماذا وماذا؟ التنافي بين الفعل المنافي وبين فوات محل الإجازة، تلازم بين هذين، عفوا، التلازم بين صدور الفعل المنافي وبين فوات محل الإجازة، لا التنافي بين صدور الفعل وبين ماذا؟ انفساخ العقد. قال: غاية ما في الباب أن الفعل المنافي لمضي العقد مفوت لمحل الإجازة، فإذا فرض وقوعه صحيحا، هذا الفعل المنافي، فات محل الإجازة، ويخرج العقد عقد الفضولي عن قابلية الإجازة، إما مطلقا كما في التزويج، بعد لا تبقى محل القابلية على الإطلاق، إما مطلقا كما في مثال التزويج، أو بالنسبة إلى من فات محل الإجازة بالنسبة إليه كما هو محل كلامنا. فإن المالك الأصيل بعد أن باع، بعد ماذا؟ لا يحق له أن يجيز، ولكنه من اشترى وهو المالك البائع الفضولي، لماذا لا يحق له أن يجيز؟ محل الإجازة باقي بالنسبة إليه. قال: كما في مثال البيع، فإن محل الإجازة إنما فات المحل بالنسبة إلى الأول، يعني المالك الأول، فللمالك الثاني وهو البائع الفضولي، فللمالك الثاني أن يجيز. نعم لو فسخ المالك الأول، نعم لو فسخ المالك الأول ثم باع، فهنا بعد ماذا؟ بعد تحقق هذا البيع لا تبقى محل الإجازة للمالك الثاني، ولكن نفس البيع ليس فسخا للعقد الأول. نعم لو فسخ المالك الأول نفس العقد، العقد الأول الذي أنشأه الفضولي بإنشاء الفاسق قولا مثلا، بطل العقد من حين صدور العقد، بطل من حينه إجماعا، هذا هو الدليل الأول، ولعموم تسلط الناس على أموالهم، وهذا هو الدليل الثاني. خب مقتضى الناس مسلطون على أموالهم ماذا؟ إيجاد تلك العلقة الشأنية التي وجدت من خلال عقد الفضولي بقطع علاقة الغير مراد المشتري عنها، أي عن هذا الشيء الذي باعه الفضولي. دليل لا بعد ما يبقى شو يبقى؟ لا بعد ان يا عقد الفضولي، انا التفت شو تقولون؟ بلي اي بلي فات محل الاجازة، هو ما يقول بلي يعني هذا لازم لابد ان يلتزم به الشيخ بلي، يعني فات محل الإجازة هو ما يدعي بطلان له. شوفوا عبارته، قال فات محل الإجازة مطلقا، يعني ما دامت مزوجة لابد أن يقيم، مو مطلقا، يعني ما دامت مزوجة بعد محل الإجازة مو موجودة، أما أنه بعد أن طلقت محل الإجازة، لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أن الفعل لابد أن يكون لا يختلف. نستطيع أن نجيب على هذا، وهو أنه نحن أن نقول تستطيع أن ترد هذه المرأة عندما علمت بالتزويج، تستطيع أن ترد أو لا تستطيع أن ترد. فقلنا فيما سبق الشيخ من قبل والآن سيأتي منه أنه الرد تارة يكون قوليا وأخرى يكون فعليا، يعني بمعنى أنه يقوم بالفعل قاصدا به الرد. أنتم تستطيعون أن تقولون في هذه الحالة، وهي أنه إذا لم تعلم المرأة المزوجة فالشأنية تكون باقية، أما إذا علمت المزوجة أنها زوجت فضولا ثم ذهبت وتزوجت وبزواجها من الغير أرادت أن تقول للذي زوجها فضولا ماذا، فسخت ذلك النكاح، عند ذلك بعد لا يبقى أي شأنية. أحسنتم ردت، فلهذا أقول بأنه يمكن أن نجيب عن الشيخ هنا، وهو أنه نفس الراد بعد لا يحق له أن يجيز، والمرأة هنا ردت بعد لا يحق لها أن تجيز. أنا مدى أقول لا، الشيخ يقول بأن الفعل بمجرده من غير التفات إلى العقل الفضولي لا يكون ردا، وإلا سيصرح بعد ذلك أنه لو صدر الفعل المنافي بقصد رد البيع الأول فإنه يكون ردا له. كذلك في المقام نحن مدى نقول فات محل الإجازة، فات محل الإجازة ممن؟ من الراد، وهذه المرأة هي قد ردت هذا النكاح ولو ردته فعلا. قال بلي، قال فإن محل الإجازة إنما فات بالنسبة إلى الأول، فللمالك الثاني أن يجيز. نعم لو فسخ المالك، هل قرناه، ولعموم تسلط الناس على أموالهم بقطع علاقة الغير عن تلك الأموال. فالحاصل أنه إن أريد في كلام المحقق التستري من كون البيع الثاني فسخا، أصل نفس هذا الفعل هو بمنزلة الفاسق، أنه إبطال لأثر العقد ولكن إبطال له في الجملة فهو مسلم، لأنه من قام بهذا الفعل المنافي بعد لا يحق له أن يجيز. إبطال لأثر العقد في الجملة فهو مسلم، ولكن ولا يمنع ذلك من بقاء العقد الفضولي متزلزلا بالنسبة إلى المالك الثاني، إذن فيكون للمالك الثاني الإجازة. وأما وإن أريد أنه إبطال العقد رأسا حتى للمالك الثاني الذي لم يصدر منه ما ينافي العقد الأول فهو ممنوع، إذ لا دليل على كونه كذلك، لأن الشيخ نظره ماذا؟ إلى الأدلة الدالة على أن الإجازة بعد الرد تكون غير مؤثرة. تقول تلك الأدلة إنما يقتصر فيها على موردها، وهي أن الإجازة من الرد لا تكون مؤثرة، مو مطلق الإجازة لا تكون مؤثرة، فهو ممنوع إذ لا دليل على كونه كذلك. لكن هنا يقول قائل دفع وهم كوهم، قبل عن لماذا تسمون أن هذا الفعل ردا؟ يقول باعتبار أنه رد، أن هذا الفعل يعتبر رد بالنسبة إلى الفاعل، لا أنه يعتبر رد لمطلق، رد للعقد الفضولي مطلقا. وتسمية مثل ذلك الفعل الذي صدر من الفاعل من المالك الأصيل، وتسمية مثل ذلك الفعل ردا في بعض الأحيان من حيث أنه مسقط للعقد عن التأثير بالنسبة إلى فاعل ذلك الفعل، بحيث تكون الإجازة من ذلك الفاعل بعد ذلك الفعل يكون ماذا؟ تكون الإجازة لغوان. نعم لو فرضنا، شوفوا الشيخ أشار إلى هذه النقطة، نعم لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل فسخ العقد بحيث يعد فسخا فعليا، وأراد أن يفسخ ولكن لم ينشئ الفسخ بالقول وإنما أنشأه بالفعل، يعد فسخا فعليا لم يبعد كونه أي الفسخ الفعلي كالإنشاء بالقول، ولكن هذا لا يؤثر على محل كلامنا لأن المحقق التستري يريد أن يقول نفس الفعل منافل وإن لم يكن هناك قصد للراد، لكن الالتزام بذلك يعني أن الفسخ الفعلي كالفسخ القولي، لكن الالتزام بذلك لا يقدح في المطلب، إذ المقصود أن مجرد بيع يعني مقصود المحقق التستري ها، إذ المقصود أن مجرد بيع المالك لا يوجب بطلان العقد، ولذا هذا نريد أن نقوله، ولذا لو فرضنا انكشاف فساد هذا البيع من المالك الأصلي، لو فرضنا أنه كان باطلا، فهل القابلية في العقد الأول باقية أو غير باقية؟ نحن نريد أن ندعي أنه باقية، ولذا لو فرضنا انكشاف فساد هذا البيع بقي العقد على حاله من قابلية لحوق إجازة. يبقى الكلام في تمثيله بالعقود الجاهزة ويأتي، والحمد لله رب العالمين.